السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهل يجترئ عاقل على أن يأتي بكتاب يدعيه هدى للعالمين ثم يودعه أخبارا في الغيب مما مضى ويستقبل، وفي من خلت من الأمم وفي من سيقدم منهم، لا بالواحد والاثنين، في أبواب مختلفة من القصص والملاحم والمغيبات المستقبلة، ثم لا يتخلف شيء منها عن صراط الصدق. هذا يكفي أن يكون خارقا للعادة، وخصوصا إذا كان الآتي به إنسانا لم يعرف منه لا تعلم من أحد ولا دراسة عند أحد ولا تلمذ على أحد إلى آخر القائمة. المهم، وهل يتمكن إنسان وهو أحد أجزاء نشأة الطبيعة المادية؟ هذه وهو أحد أجزاء نشأة الطبيعة المادية يريد أن يشير إلى هذه النكتة، وهو أن الإنسان بناء على المباني المحققة في محلها عقليا وفلسفيا فهو في صراط التكامل. فإذا كان في صراط التكامل لا يمكنه أن يقول شيء الآن ولا يتكامل ذلك الشيء حتى بعد 40 و50 سنة، لا أقل، بنحو الموجبة الجزئية، لا نقول بنحو الموجبة الكلية. ونحن نجد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على مدى 20 أو أكثر ذكر معارف، وهذه المعارف لم تتكامل قط، بل هي على درجة واحدة من البيان والانسجام. فلهذا تجد أن القرآن الكريم أو أن السيد الطباطبائي بعد ذلك يجعل واحدة من معاجز القرآن عدم وجود الاختلاف فيه. وأنت عندما ترجع إلى العلماء لا أقل، خب هذه الظاهرة واضحة، أنه تجد أن بعض العلماء تختلف آراؤه بحسب تعدد كتبه، بل أحسنتم، في بعض الأحيان تختلف آراؤه في الكتاب الواحد، بل بعض الأحيان تجد أن العالم في الصفحة الأولى يقول شيء وفي الصفحة الثانية يقع في نقيضها. أنا أتذكر كان عندنا أستاذ من علماء كان رحمة الله تعالى عليه، كنا ندرس عنده الفقه، فبعض الأحيان كنا نجد بعض التهافتات في عبارات العروة للسيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه، وهذه التهافتات لعله في صفحة أو صفحتين، تقرأ المسألة هنا في صفحة لاحقة المسألة اللاحقة تجد أنها متهافتة، ولعلك أنت إذا رجعت إلى شروح العروة تجد في كثير من الأحيان يحصل مثل هذا التهافت. فقلت له آخر منشأ هذا التهافت ما هو؟ كان يقول لي بأن منشأ هذا التهافت حتى يعلم الإنسان بلغ ما بلغ أنه هذا مستواه من العلم. تعلمون أن صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه من حيث الفقاهة ومن حيث التفريع لعله لا يدانيه أحد من فقهاء الإمامية، يقال عنه أنه قرأ الجواهر 7 مرات، وإلا ما صار فقيه أيضا بليلة وضحاها، متمرس كان في الفقه، استطاع أن يكتب هذا الكتاب العظيم وهو العروة الوثقى على ما فيه من التفريعات والتشقيقات التي تعلمون الآن هي تفريعات والتشقيقات التي تعلمون الآن هي مدار الفقه في زماننا المعاصر على أي الأحوال. ولكنه أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم مو في بعد واحد أيضا من أبعاد المعرفة، بل في كل ما يمس المعرفة الإنسانية تجد أن القرآن الكريم تدخل في ذلك وتكلم فيه، وهذه الآية حاكمة في كل ما تكلم فيه من المعارف، أنه لا تجد فيه أي اختلاف، وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن وحيث أنك لا تجد فيه الاختلاف فهو ممن؟ فهو من عند الله سبحانه وتعالى، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلهذا قال: وهل يتمكن إنسان وهو أحد أجزاء نشأة الطبيعة المادية؟ هذه من قبيل الأوصاف المشعرة بالعلية، يعني الإنسان في هذه النشأة يعيش في صراط ماذا؟ في صراط التكامل، في صراط الحركة. فإذا كان كذلك فإذا علومه معارفه أيضا سوف ماذا؟ سوف تتكامل، سوف تكتمل زمانا بعد زمان. والدار دار التحول والتكامل، هل يتمكن إنسان، هاي جملة معترضة كانت، وهو أحد أجزاء نشأة الطبيعة المادية والدار دار التحول والتكامل، هل يتمكن إنسان أن يداخل في كل شأن من شؤون العالم الإنساني، في كل ما يرتبط بالمعرفة الإنسانية يعطي قواعد عامة، ضوابط عامة، قواعد عامة يعطيها، ومع ذلك لا تجد أي اختلاف أو تخلف في تلك القوانين التي بينها؟ أن يداخل في كل شأن من شؤون العالم الإنساني ويلقي إلى الدنيا معارف وعلوما وقوانين وحكما ومواعظ وأمثال وقصص في كل ما دق وجل، ثم لا يختلف حاله في شيء منها في الكمال والنقص، وهي هذه المعارف التي بينها أيضا لم يبينها في ليلة وضحاها، وإنما بينها على مدى ماذا؟ على مدى 23 عام، وهي متدرجة الوجود، متفرقة الإلقاء، وفيها ما ظهر ثم تكرر، مو فقط أنه ذكر الشيء مرة واحدة حتى تقول لو كرره لعله كان يقع ماذا في اشتباه في تناقض، لا، تجد أنه في مسألة واحدة كان يكررها مرات متعددة في القرآن الكريم. خب في تلك الأزمنة ما كان موجود الكمبيوتر وهذه الأجهزة الموجودة في زماننا حتى نقول بأنه كان يراجعها مباشرة حتى يرى أنه لا يناقض الأخير الأول، وفيها فروع متفرعة على أصولها. هذا مع ما نراه، هاي المقدمة احفظوها، هذا القرآن مع ما نراه من الإنسان أنه يتغير من زمان إلى زمان، من حال إلى حال، من كتاب إلى كتاب، من علم إلى آخر إلى ما شاء الله. هذا مع ما نراه أن كل إنسان لا يبقى من حيث كمال العمل ونقصه على حال واحدة، بل حاله مختلفة متدرجة في الكمال والنقص. فالإنسان اللبيب إذا كان الإنسان عاقلا القادر على تعقل هذه المعاني التي أشرنا إليها لا يشك في أن هذه المزايا الكلية وغيرها مما يشتمل عليه القرآن الشريف كلها فوق القدرة البشرية، يعني القدرة البشرية المتعارفة، القدرة البشرية غير المرتبطة بمبدأ السماء والأرض، وإلا من الواضح بأنه إنما أنا بشر مثلكم، ولكن هذا البشر الذي هو مثلنا تسامى وترقى في مدارج الكمال إلى أن وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، ومثل هذا المقام هذه منزلته من العلم أيضا. هذا إن شاء الله إذا وفقنا في بعض الأبحاث اللاحقة سنبين بأنه أساسا مقتضيات المراتب الوجودية ما هو. أساسا الإنسان عندما يصعد من مرتبة وجودية إلى مرتبة وجودية أخرى بحسب سلم مراتب الكمال الوجودي، هذه عندما يصعد من مرتبة إلى مرتبة كل مرتبة لها لوازمها الخاصة بتلك المرتبة، فإذا كان في المرتبة أليف فلها لوازم الخاصة، إذا كان في المرتبة باء في الدرجة الثالثة الرابعة الخامسة العاشرة، كل مرتبة من هذه المراتب الوجودية لها لوازم ولها مقتضيات ولها قواعد مرتبطة بتلك المرتبة. فإذا تحقق الإنسان بمرتبة من تلك المراتب يتحقق بلوازم تلك المراتب. أضرب لك مثال حتى يتضح. شوفوا تجنابك الآن إذا جاهل عندك قدرة على الاستنباط لو ما عندك قدرة على الاستنباط، ماكو قدرة على الاستنباط، أنا أعطيك الكتاب والقرآن والروايات والقواعد كلها بيدك، تستطيع أن تفعل شيئا أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. افترض إنسان جاهل أنت بالنجارة، كل وسائل النجارة أضعها بيدك، تستطيع أن توجد لي فد منضدة من هذا القبيل على أبسط أشكالها أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. ولكن أنت إذا تحققت بهذا الفن، تلبست بهذا الفن، هذا التلبس فيه أثر، فيه لازم، لازمه ماذا؟ أنك تستطيع أن توجد هذه المنظمة وما يشابه هذه المنظمة. المراتب الوجودية أيضا كذلك، يعني أن الإنسان في كل مرتبة وجودية تلك المرتبة لها لوازمها الخاصة بها. من هنا في مسألة الولاية التكوينية، مثلا ما أريد أقول للأئمة أو لغير الأئمة، لابد أن نسأل هذا السؤال. الله سبحانه وتعالى جعل في هذا النظام، يعني نظام عالم الإمكان، أن الإنسان إذا تحقق بمرتبة من مراتب الوجود يستطيع أن يتصرف تكوينا في الأشياء، أو لم يجعل هذا في الوجود. بعد مو السؤال يروح على انه لماذا اعطاه ولاية تكوينية، السؤال يذهب الى ماذا، انه في نظام التكوين الله جعلها مثل هذا النظام ام لم يجعل، اي منهم؟ ما ادري واضح السؤال ولا مو. مرة تطرح انت السؤال هكذا، الله انطى للنبي ولاية تكوينية ام لم يعطي؟ خفت السؤال ما ادري شلون شكل السؤال، هو مو سؤال صحيح. ومرة اخرى تسأل هكذا، وهو الله جعل في النظام أن الإنسان إذا وصل في مرتبة من مراتب الوجود له لازم تلك المرتبة التصرف التكويني، أو لم يجعل في نظام الوجود مثل هذا النظام، أو مثل هذا مثل هذه المسألة؟ ملتفتين السؤال كيف لابد يطرح في الولاية التكوينية؟ هذاك الوقت بعد ما نسأل الفائدة العملية شنو؟ البحث مو في الفائدة العملية، البحث مو في انه يستعملوها تلك الولاية او لا يستعملون تلك الولاية، البحث انه جعل في نظام التكوين هذا الامر ام لم يجعل في نظام التكوين هذا الامر. خب هذا البحث ان شاء الله موكول الى محل اخر. المهم، فالانسان اللبيب القادر على تعقل هذه المعاني لا يشك في ان هذه المزايا الكلية وغيرها مما يشتمل عليه القرآن الشريف كلها فوق القوة البشرية. التفتوا جيدا، قلت القوة البشرية المنقطعة عن السماء، المنقطعة عن المبدأ، لانها فوق القوة البشرية المرتبطة بالمبدأ، وإلا سيأتي من السيد العلامة أن هذا المعجز، هذا المعجز الخارق للعادة، مبدأه المباشر هو نفس النبي، مو أنه الموجد له هو الله، لا لا، الموجد له هو من؟ هو نفس النبي، ولكنه ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. فهي قوة بشرية قادرة على خرق العادة ونظام الطبيعة، ولكنه هذه القوة البشرية المرتبطة ماذا؟ المرتبطة بالله سبحانه وتعالى، وبعبارة أخرى الواصلة إلى مرتبة من مراتب الوجود تستطيع ماذا؟ أن تتصرف في نشأة الطبيعة، أن تأتي بأمور فوق قوانيننا الطبيعية. ومن هنا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه التفت للعنوان الذي يطرحه في الأبحاث اللاحقة، هذا العنوان وهو عنوان دقيق ومهم أيضا، يقول القرآن في صفحة 79، القرآن يثبت تأثيرا في نفوس الأنبياء في الخوارق، لا أن النبي فقط يدعو والله ماذا يستجيب، لا لا، مبدأ وجود خارق العادة من هو؟ هو نفس النبي، ولكن نفس النبي التي هي في مرتبة الوجودية او انها صعدت في مراتب الوجود، هاي القاعدة التي الان بينتها، وهو ان الله سبحانه وتعالى جعل نظاما، هذا النظام من تدرج فيه وصل الى هذه المرتبة تكون له هذه القدرة، ولكن اذا وصل الى هذه المرتبة تكون له هذه القدرة بنحو منفصل عن اذن الله، او في كل شيء اذنه التكوين موجود، مو بنحو التفويض بل بنحو الامر بين الامرين، مو بنحو الجبر بل بنحو الامر بين الامرين. هذا ان شاء الله بعد ذلك السيد الطباطبائي يأتي ويبينه، انه لا يتبادر الى ذهنك بانه نفس النبي كنفس اي انسان عادي، يعني من حيث مرتبة الوجود انا والنبي في درجة واحدة، ولكنه ذاك يدعو يستجاب له، انا ادعو ماذا؟ لا يستجاب لي، لا لا لا، الله سبحانه وتعالى لم يجعل النظام هكذا، وإنما صعد النبي في مراتب الوجود إلى مرتبة يستطيع أن يتصرف، ولكن تصرفه أيضا بنحو المقتضي لا بنحو العلة التامة. هذا معنى أنه يثبت للأنبياء تأثيرا في خوارق العادة. ومن هنا بعد النبوة تكون أمرا اعتباريا لو أمرا تكوينيا، تفت جيدا، بعد مو انه فرقي مع النبي انه هذاك يوحى اليه انا لا يوحى اليه، وكان الله بامكانه ماذا ان ياخذ هذا من هذا النبي يعطي لهذا الانسان الجاهل، لا لا، نعم كان بقدرته ذلك، ولكن هذا النظام جعله أم لم يجعل؟ لم يجعل مثل هذا النظام. لم يخاطب الله أحدا جزافا، ولم يمتنع من مخاطبة الآخرين جزافا، وإنما كل شيء جعله بحكمة، جعله ضمن نظام، ضمن قانون. هذا الإنسان مشى في هذا السلم، وصل إلى هذه المرتبة، هذه المرتبة لوازمها التصرف التكويني. وإن أبيت إلا عن شواهد حسية، لأنه نعيش في الحس. تعال أنتوا إلى هذول المرتاضي الهند مولا، هذول المرتاضين أنتوا تشوفون أكو الآن خوارق عادات عجيبة. أنا ذاك اليوم في التلفزيون كان جايبين فد واحد يقول الآن فد علم هذا يدرس في الغرب، وهو أنه من خلال أنه يضع يدك يده في يدك يحس أنه بماذا تفكر أنت. هذه علم، يقول هذا فد علم الآن، واحنا هذا كنا نعتبره من المغيبات، اخبار بالغيب. لا، يقول فد علم ده يدرس الآن. هذا علم ده يدرس يعني شنو؟ يعني بنظام، بقانون. انت اذا اكتشفت ذاك القانون تستطيع ان تتصرف. هذول المرتاضين الآن نفس يقومون باعمال رياضات معينة، يستطيع ان يتصرف تصرفات حق باطل، مو مهم عندي، المهم عنده التصرفات التكوينية. انت تستطيع ان تقوم بها ولا تستطيع، مع انك مؤمن وصلات ليلة مصلي، وذاك همتين كافر وملحد بكل شيء. ولكن هذا نظام، نظام الله سبحانه وتعالى استطاع الإنسان أن يصل يمشي في هذا السلم، يصل إلى لوازم ذلك الشيء. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا السعي تارة في طريق الحق تارة في طريق الباطل مو مهم، المهم هذا احفظوه جيدا. وهذه إذا احنا حفظناها ذاك الوقت بعد نخرج النبوة من حالة اعتبارية، نخرج الإمامة من حالة ماذا؟ من حالة اعتبارية. وبعد اعتباري نعطيه بعد ماذا؟ بعد تكويني، بعد واقعي، بعد وجودي، لا بعد اعتباري. شاءت إرادته جزافا أن تتعلق بأن يكون فلان إمام وفلان ليس بإمام، لماذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شاءت إرادته أن يجعل فلان معصوم وفلان مو معصوم، خلصت القضية. ليش؟ أنا مش مدرين ليش هو هيك عجبه. لا مو هالشكل. قال أي بني أحسنتم، هسا نشوف أحسنتم وهو الصحيح. هذا الإشكال مو يطرح السيد الطباطبائي، وهو أنه الخوارق للعادة هل هي من تلك القوانين التي يمكن لكل أحد أن يصل إليها أو لا؟ هل هي من القوانين التي يمكن العلم الحصري أن يحصلها لو ما يمكن؟ يبين لا، من تلك العلوم التي لا يتعلمها علم الحصول، يعني مو من قبيلة تقدر. فلهذا بعد ذلك يجي في عنوان سؤال عيد، يقول إن القرآن يسند المعجزة إلى سبب غير مغلوب، بل إلى سبب غالب دائما وأبدا، ومن هنا تكون معجزة. إيه، ولكن هذا قابل للتعليم. أنت تقدر تستطيع لأن تكتشف لي في القوانين تحول العصا إلى حية؟ القصريح يقول لا، أنا ما أعطيتها لأحد إلا من طريقي الخاص. ملتفتين شو أقول؟ واحد يريد يكتشف يصل إلى قانون، يصل إلى أحياء الموتى اللي كان عند إبراهيم، أو اللي كان عند من؟ عند عيسى، أو إبراء الأكمه والأبرص، المعاجز السابقة هذه. هذه ممكن بالعلم الحصولي ومن غير الطرق الطبيعية أو لا يمكن؟ الله سبحانه وتعالى يقول هذه لها طرقها المخصوصة، وطرقها المخصوصة أولا أليف باء جيم، من يأتي عن هذا الطريق بل يصل إلى هذا المقام ولا محذور فيه. وبعبارة أخرى، إحياء الموتى مو من مختصات عيسى، أبرئ الأكمع والأبراص مو من مختصات عيسى، وإنما يعطى للغير، ولكن يعطى للغير من مجاله الخاص، طريقه الخاص. طريق الخاص ما هو؟ علم حصولي؟ نقول لا، مو علم حصولي، وإنما علم لدني. هذا العلم اللدني بأي طريق يتبين يصل إليه إنسان، بعد هذا له طرقه الخاصة ومعارفه الخاصة. بل إيه؟ المهم أنه بليه أن الخارق للعادة أيضا محكوم لقوانين، ومن اكتشف تلك القوانين يستطيع أن يأتي ماذا؟ بخارق العادة. نعم، نقبل بذلك. ولكنه نحن قلنا مرارا أن المعجزة ليست فقط إتيان بخارق العادة، وإنما المعجزة إتيان بخارق العادة والتحدي، وتكون صدقا على المدعاة الشرائط التي ذكرناها مرارا. والذي يصل إلى تلك المقامات هو يصل إليها، ولكنه يدعي المعجزة والنبوة وكذا وسالم بانتفاء الموضوع. هو اللي واصل إلى تلك المقامات، مقامات العلم والعمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بعد ادعاء النبوة. هذا أساسا لا ينسجم هذا مع ذاك. هذا اللي واصل إلى ذاك المقام مو فقط أنه لا يدعى النبوة بطلانا، بل أساسا حتى فيما هو قادر عليه لا يظهره. هذا يأتي إن شاء الله بعد ذلك. قال: وغيرها مما يشتمل عليه القرآن الشريف كلها فوق القوة البشرية ووراء الوسائل الطبيعية المادية. وإن لم يقدر على ذلك، هسه إذا كان قادرا على تعقل هذه المعاني وأن يثبت له أن القرآن معجز فبها ونعمة. أما إذا فرضنا أنه لم يكن الإنسان لبيبا قادرا على تعقل هذه المعاني وإن لم يقدر على ذلك فلا، هذه فلم مو صحيحة من خلال الترجمة اللي أشرنا إليها في البحث السابق. قلنا بأن الترجمة هو المعينة في هذه المجالات، والحقم أيضا مع الترجمة. فلا يظل في إنسانيته، يا أقل لا ينسى إنسانيته، لا يظل، لا يترك إنسانيته، لا ينسى إنسانيته، فلا يظل في إنسانيته ولا ينسى ما يحكم به وجدانه الفطري. ماذا يحكم؟ أن يرجع الجاهل إلى عالم، أن يرجع من لا خبرة له إلى أهل الاختصاص، أن يراجع في من لا يحسن اختباره ويجهل مأخذه. يرجع إلى من؟ يرجع إلى أهل الخبرة بذلك الشيء. إن كان قادرا على التشخيص فبها ونعمت، إن لم يكن قادرا على التشخيص فعليه أن يراجع إلى أهل الخبرة. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، وهو إعجاز القرآن. وقلنا بأن القرآن تحدى، وكان في التحدي عموم من جهات ثلاث. الجهة الأولى لكل فرد عالما أو جاهلا، كبيرا أو صغيرا. الجهة الثانية لكل زمان ومكان. الجهة الثالثة في كل مجالات المعرفة، لا في مجال دون آخر. فله عموم التحدي في هذه الموارد الثلاثة، لكل فرد، لكل زمان ومكان، ولكل المعارف الإنسانية. هذا ما بقي، فإن قلت بعد احنا قرأنا الإشكال وأجبنا عنه مفصلا فيما سبق. فلهذا يقول: فهذا ما تحدى به القرآن تحديا عاما لكل فرد في كل مكان في كل زمان ولكل معرفة. ولكن ما لم يقل ولكل معرفة، باعتبار انه بعد ذلك عنوان عنوانا جديدا، وهو تحديه بالعلم. ان القرآن الكريم تحدى العالمين جميعا بالعلم، يعني قال: اتيت بمعارف اتحدى العالمين جميعا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لم يستطع احد، لا يستطيع احد ان يأتي بمثل هذا القرآن في مجال المعارف. هسه هنا فد نكتة اساسية لابد ان يحتفظ بها الاخوة، وهو انه عندما نقول انه يتحدى القرآن العالمين جميعا من الانس والجن في كل زمان ومكان وفي المعارف جميعا، لا يتبادر ذهنك انه يروح ذهنك وين؟ الى الكمبيوتر والى الفضاء والى الابولو والى الاقمار الصناعية. يقول ما موجودة في القرآن الكريم، فكيف يتحدى فيه في كل المعارف؟ هذا جوابه تقدم فيما سبق. اذا يتذكر الاخوة قلنا لابد ان نرى بان المتوقع من القرآن ما هو. المتوقع من القرآن ان يكون كتاب الرياضيات والفلك والفيزياء والكيمياء، او ان يكون القرآن كتاب هداية الانسان. ما هو؟ اولا أن القرآن بالأدلة العقلية أن الإنسان يحتاج إلى هداية. هداية إلى ماذا؟ متعلق الهداية ما هو؟ ها، احسنتم، متعلق الهداية ان يكتمل ماديا، لو متعلق الهداية ان يحصل على طريق للوصول الى الكمال الحقيقي، الى منبع الكمال، الى الله سبحانه وتعالى، اي منهما؟ وهذا هو هدفه، وهذه هي غاية وجود الانسان. خلقت الجن والانس ماذا؟ ليعبدون. والعبادة لأي شيء؟ ها؟ لأجل اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا هدف الخليقة، خلقت الإنس والجن لأجل العبادة، والعبادة لأجل الوصول ماذا؟ إلى اليقين. إلى اليقين بماذا؟ ها؟ إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى، بأسمائه وصفاته وإلى ما شاء الله من الأمور المرتبطة بمعارف التوحيد. إذن عندما نقول أن القرآن الكريم يتحدى العالمين جميعا، إنسا وجنا، لكل فرد في كل زمان ومكان وفي جميع المعارف، لا يتبادر إلى ذهنك أولا، يتبادر ذهنك إلى أنه خب وين نظام المرور بالقرآن الكريم؟ شون النظام؟ نخلي يمين على اليسار، يسار على اليمين، شون يا نظام؟ لا يروح ذهنك إلى هذا، لأنه هذا ليس هو هدف القرآن. هدف القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، هدى للناس، هداية الناس. فإذا كان هذا هو الهدف الأول، يتذكر الإخوة البحث الذي أشرنا إليه في اليوم الماضي، في اليوم السابق من هذه الأبحاث، قلنا بأنه عندما نأتي إلى الدين لنسأل منه سؤال، لابد أن نعين ما هو توقعنا من الدين، ماذا نتوقع من الدين حتى نسأل ذلك السؤال، ما هي وظيفة الدين؟ بينا أنه توجد اتجاهات متعددة في فهم رسالة الدين. رسالة أو نظرية تفهم رسالة الدين بأنها على حد واحد، كما تعتني بالآخرة تعتني ماذا؟ بالدنيا. قلنا أن هذا الاتجاه لا نقبله. الاتجاه الصحيح الذي نقبله في رسالة الدين هو أنه يعتني بهذا الشيء، وهو أنه يبين لك مصداق الكمال ما هو ومن هو، ويبين لك الطريق الأفضل، وبعبارة القرآن الكريم يبين لك الطريق المستقيم للوصول إلى التحقق والتلبس بهذا الكمال. ولكن حيث أن ذلك الطريق للوصول إلى الكمال يستلزمه عمارة الدنيا، فهو يتكلم ماذا؟ أيضا في أمور الدنيا وتنظيم الدنيا، ولكن ليست هي المقصودة بالذات، وإنما هي المقصودة ماذا؟ مقصودة بالعراض، مقصودة بالتبع. وإلا ليست تنظيم الحياة الدنيا مقصود للدين بما هو دين، وإنما تنظيم الحياة الدنيا مقصود للدين بما هو موصل إلى الكمال. فلهذا لو كان تنظيم الحياة باعثا على الانفصال والابتعاد عن الكمال الحقيقي، مطلوب للدين ومرفوض للدين؟ ها؟ مرفوض كاملا، كامل الرفض. عمارة الدنيا عمارة كاملة، ولكنها ماذا؟ لا توجد فيها رائحة الكمال الإلهي، القرب الإلهي، الاقتراب من الحق سبحانه وتعالى. مثل هذه العمارة مطلوبة للدين أو غير مطلوبة؟ ومن هنا الدين يجعل عمارة الدنيا ليس هدفا له، وإنما يجعل عمارة الدنيا وسيلة، طريق للوصول إلى ماذا؟ إلى عمارة الآخرة، إلى الكمال الحقيقي، وهو القرب من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول رسالة الدين الأساسية هي بيان الكمال الحقيقي. وعندما يتحدى الدين في المعارف، أيضا يتحدى في أي معارف سيكون؟ ها؟ أولا وبالذات يتحدى في أي معارف؟ المعارف الإلهية، المعارف المرتبطة بالتوحيد. فلهذا نحن قلنا مرارا في أبحاثنا الكلامية وغير الكلامية أن قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أولا هذه الكلمة الطيب هو الاعتقاد وليس العمل، بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله والعمل الصالح يرفعه. إذن الكلم الطيب بعد لا يمكن أن يكون من سنخ العمل، بل لابد أن يكون من سنخ العلم. يصعد العمل والعمل الصالح يرفعه. إلها معنى الآية؟ أصلا ما إلها معنى الآية. أما إذا قلنا إليه يصعد العلم الصالح، الاعتقاد الطيب والعمل الصالح ماذا؟ يرفعه. والكلم الطيب احنا لا تشرق ولا تغرب معنا، والكلم الطيب بين في القرآن الكريم، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربي. ثم في ذيل هذه الآية المباركة روايات وردت بان الكلمة الطيبة هي ماذا؟ هي كلمة التوحيد، لا اله الا الله. اذا الذي يصعد اليه ما هو؟ ها، اليه يصعد معارف التوحيد. تقول المعارف الاخرى زراعة واقتصاد فلك كمبيوتر مرور سيارات ادارة اجتماع اعلام، كلها اقول كلها ايضا مطلوبة للاسلام، ولكنها كلها مطلوبة لاجل ماذا؟ لاجل ان توصل الانسان الى التوحيد. اما اذا لم توصله الى التوحيد او كانت عائقا عن الوصول فهي الخسران المبين وان كانت عمارة الدنيا. واضح المطلب؟ فلهذا عندما نأتي الى العلم تحديه بالعلم، لا تجد ان سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول فيه علوم الذرة مثل تفسير الطنطاوي مثلا، ايش ما اكو اكتشاف من الاكتشافات يقول في القرآن موجود. هذا معناه انه توقعنا ان رسالة القرآن هي رسالة ماذا؟ رسالة فلكية، رسالة طبية، رسالة فيزيائية كيميائية، رسالة علمية. لا ابدا، رسالة القرآن هي رسالة ماذا؟ رسالة هداية الانسان الى الله سبحانه وتعالى. جيد جدا، يعني يتحداهم بالمعارف التي يؤمنون بها، يعني يجيب لهم. ولكن هي رسالة القرآن الاساسية. ها احسنت، احسنت ابين. فلهذا قلت هسه هل يتحداه اذا بهذه؟ يعني بعبارة اخرى يأتي القرآن ويجعل وظيفته يطرح فت عشر نظريات رياضية وفلسفية اقول فلكية وهذني؟ لا، ولكن بالعرض ضمنا حتى يقول هذا اللي تتفضلوه في العرض اكو فت كم قاعدة فلكية او لا توجد؟ هو هذا مقصودي بالعرض. فلهذا قلت لو كنت سامحين ابين هذا، وهو انه عندما اقول رسالة الاسلام والقرآن الاساسية الهداية، قلنا ان الهداية لها مستلزمات. ما هي مستلزماتها؟ عمارة الدنيا. اذا القرآن اعتنى بعمارة الدنيا ايضا او لم يعتني؟ ايضا اعتنى بعمارة الدنيا، ولكن الى اي حد اعتنى بعمارة الدنيا؟ بالمقدار الذي يصب في الاتجاه العام الذي يخدم اهدافه الاساسية وهي الايصال الى الله سبحانه وتعالى. فلهذا نحن قلنا في قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، هذا مو المراد هنا العلماء علماء الاديان ابدا، وانما مطلق العالم هو الذي يخشى الله، ولكنه اذا كان علمه ماذا؟ في صراط الحق، يقينا ان هذا العلم يؤدي به الى ماذا؟ الى الخشية. ومن هنا فنحن نعتقد الان، انت اذا انا اسألك الان مئات الاف القواعد والقوانين الرياضية الحديثة والمعاصرة وغير المعاصرة موجودة، القرآن ايضا متبني انه يشير الى قانون رياضي؟ لا، ولكنه عندما تأتي الى القرآن تجده يتكلم بما ينسجم ايضا مع هذه القوانين، ولا تجد اي تناف بين ما يقوله القرآن عن هذا النظام الوجودي والكوني وبين ما يصل اليه الانسان الان، بل وبين ما يصل الانسان اليه في قمة اوجه الرياضي والفلكي والفيزيائي. يتنافى مع القرآن او لا يتنافى مع القرآن؟ لا يتنافى مع القرآن. فبمقدار ما يجعل الهدف هو الوصول الى القرب الالهي ومستلزمات ذلك عمارة الدنيا، بذاك المقدار تجد بانه من حيث المعارف المقصود بالذات يعتني به كثيرا، والمقصود به بالعرض يعتني به ماذا؟ بمقدار ما يؤدي به الى الهدف، وإلا لا يتجاهله. واضح صار المطلب؟ فلهذا قال تحديه بالعلم. وقد تحدى بالعلم والمعرفة خاصة بقوله تعالى. طبعا آيات هناك عامة كما قرأناها في قوله تعالى، قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا التحدي تحدي عام مو مختص بالمعارف، في كل شيء. أما هذه الآية الأخرى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، بعد هذه تحدي، ولكنه تحدي ماذا؟ تحدي خاص وهو بالعلم والمعرفة. وقوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، التفتوا جيدا، ولكنه الذي يرتبط بالهدف اهتمام بالذات موجود به، والذي يرتبط بالوسيلة اهتمام ماذا؟ بالعرض موجود به. وإلا كما يوجد اهتمام، يعني القرآن الكريم عندما ذكر غايته عين الطريق أو لم يعين الطريق. شوفوا الآن هذا البحث في الفقه مطروح هذه المسألة، وهو أن الصلاة معراج المؤمن. إذن من أراد الوصول إلى المعراج، لأن لكل منا معراج، ولمقام الرسالة أيضا معراج، وأنا أيضا لي معراج، ولكن ما هو الطريق للوصول إلى هذا؟ هاي في حالتين. الحالة الأولى أن يطلب منك الغاية، يقول أريدك أن تصل إلى ماذا؟ إلى المعراج. تقول له كيف؟ يقول أنت أبحث شنو الطريق المناسب، تعلي عن ذلك الطريق. أنت جنابك تأتي عن طريق افترض الدعاء، وهذا الاخ يأتي عن طريق الصلاة، وثالث يجي عن طريق رياضة اليوغا. مهم المطلوب هو تحقيق الغاية، اما تعيين الوسيلة ارتبطت بالشارع او لم ترتبط بالشارع، يقول لا مو مرتبطة انت عينها. ومرة اخرى يقول لا 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 انا بينت الغاية، الهدف ما هو، ولكنه خوفي انك انت لا تستطيع ان تقع على الوسيلة الموصلة، ولا تستطيع ان تقع على الطريق الموصل، واذا وقعت على الطريق لعله لا تستطيع ان تقع على اقرب الطرق، فانا ابين لك الطريق اولا وابين لك الطريق المستقيم. هذه في من المعارف ما يفعل في جملة من المعارف لا تبن هذا. يقولها الله في نظم اموركم، جيد، الله الله فضل مئوركم. من الأمور المرتبطة بنظام يكون هناك قوانين أمور. خب شون يا قوانين نستعمل هذا القانون لذلك القانون، هذا هم عينه هو لو ما عينه. ها أحسنتم، هذا تركه. لماذا تركه؟ لأنه هذه القوانين ثابتة لو متغيرة، متغيرة متكاملة. نعم وضع لها أصول، هذه الأصول قال لا تخرج من هذا الإطار أنت، أما داخل الإطار ماذا تفعل بعد؟ لا أنا أوكلته إليك. هذا الذي يعبر عنه السيد الشهيد في كتاب اقتصادنا بالثابت والمتغير. أحسنتم، شوفوا مرة أنت جنابة تخط لي دائرة، مرة تقول لي تخرج من ما لك حق تخرج من هذه الدائرة. أقول له خب أنا أقعد بالدائرة، لو أنام بالدائرة، لو أهرول بالدائرة، لو استلقي، لو اضطجع. يقول هذا وشرائطك، شوف انت شنو الضبط، بس هاي الدائرة شنو، انت ما لك حق تخرج منها. ومرة لا يعين الدائرة، وداخل الدائرة يقول لي شنو، ساعتين تقعد، 4 ساعات تنام، 8 ساعات تشتغل، 10 ساعات تفعل كذا. ملتفتين، العبادات من قبيل هذا القسم الثاني، يعني انه اول بين الحدود وبين ماذا، ها، وبين انه انت داخل هاي الدائرة ماذا تفعل، ثم في دائرة اوسع بين الحدود، ولكن ماذا افعل داخل هاي الحدود؟ قال لا بعد انا ما عين لك اياه. انت شلون تلبس ملابسك؟ قال هذا موكول اليك. غذائك شلون يكون؟ يقول قال بابا انت ارجع شوف المواد المحتاجة بدنك شنو هو، انت اكلها مو يمك هذه، ولكنه بشرط ان يكون حلالا، بشرط ان يكون من الطريق الكذا. فإذا أنت لا تتوقع بعد من القرآن الكريم أنه يصير كتاب رياضيات، كتاب فلك، كتاب فيزياء، كتاب كيمياء، أبدا، لأن هذه ليست رسالة القرآن. ولكن هذا مو معناه بالضرورة إهمال كل هذه المعارف أيضا، بل يشجع، بل لأنه في الطريق التكامل. قال ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلى غير ذلك من الآيات. فإن الإسلام كما يعلمه ويعرفه كل من سار في متن تعليماته من كلياته التي أعطاها القرآن الكريم وجزئياته التي أرجعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو قوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خب هذه الجزئيات التي يبينها النبي بأي طريق؟ وهذه لابد أن يتضح بأنه ضمن أي قانون يبين الجزئيات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله وغير ذلك. يقول فإن الإسلام كما يعلمه ويعلمه ويعرفه كل من سار في متن تعليماته متعرض للجليل والدقيق من المعارف الإلهية. أولا بين قوسين الفلسفي يقول عندما نقول معارف إلهية يعني هاي الأبحاث الفلسفية، ولكن عندما نقول أبحاث فلسفية لا يروح إلى ذهنك مادة وصورة وجنس وفصل ومقولات عشرة، لا لا لا، هذني ما نقول هنا، احنا هذني مقدمات البحث الفلسفي، وإلا الفلسفة هي الإلهيات. ولكن لكي تفهم الإلهيات انت تحتاج شنو؟ مجموعة من المقدمات. هذه المقدمات عبرنا عنها بالإلهيات بالمعنى الأعم، أبحاث واجب وممكن، أبحاث قوة ثابت ومتغير، علة ومعلول، هذه كلها في صراط ماذا؟ في صراط فهم الإلهيات بالمعنى الأخص. من قبيل أنه جنابك تريد تجي تفهم القرآن الكريم، تفهم القرآن الكريم، القرآن الكريم مكتوب بأي لغة؟ مكتوب باللغة العربية. هو أنت إذا أردت أن تفهم القرآن الكريم يعني ظواهر القرآن الكريم تحتاج لغة عربية لو ما تحتاج؟ تحتاج نحو صرف بلاغة تحتاج وما تحتاج ذني بالقدر المناسب أيضا، مو بنحو يضيع العمر في المقدمات ما تصل إلى هذه المقدمة. مو أشوفون بعض الحوزات 30 سنة يروح يقرأ نحو، خب جيد مولان، تريد تصير محقق في النحو ما عنده شغل، جيد. أما تريد تقرأ النحو حتى وين توصل؟ للقرآن. قلت 30 سنة قرأت بالمقدمة، خب ما راح توصل إلى هذه المقدمة. أو يقرأ 50 سنة في علم الأصول جنابة حتى شيلي يصير يصير فقيه، خب بابا الأصول لأجل الفقه، وإذا صار 50 سنة في المقدمة خب ما راح تلحق على المقدمة بالنحو المناسب. الآن فيما يرتبط بلفظ القرآن أنت تحتاج إلى ماذا؟ لغة ونحو صرف وبلاغة وإلى آخره. فيما يرتبط بمحتوى القرآن ماذا تحتاج؟ هل مجموعة مقدمات؟ هذه مجموعة مقدمات، هسه إما نسميها فلسفة نسميها ما شئت، مجموعة مقدمات نحتاج حتى نفهم محتوى القرآن، كما أننا نحتاج لفهم ألفاظ القرآن إلى النحو والصرف والبلاغة، نحتاج لكي نفهم محتوى القرآن إلى مجموعة معارف أخرى. قال من المعارف الإلهية الفلسفية والأخلاق الفاضلة. التفتوا جيدا، شوفوا أولا العقائد، ثانيا الأخلاق، ثالثا الفقه، وهذه هي الأجزاء الأساسية الثلاثة للدين: عقائد، أخلاق، وفقه التي هي الأحكام والقوانين الدينية الفرعية من عبادات ومعاملات وسياسات واجتماعيات وكل ما يمسه فعل الإنسان وعمله. شوفوا بعد كيمياء ورياضيات وهذني ما موجودة، ها؟ كل ذلك على أساس الفطرة، التفتوا جيدا، وأصل التوحيد. هذني كل المحور فيهن، ما هو المحور؟ هو أصل التوحيد، بحيث ترجع التفاصيل إلى أصل التوحيد بالتحليل، ويرجع الأصل إلى التفاصيل بالتركيب. هاي الجملة تحتاج شوية بيان، تأتي والحمد لله رب العالمين.